يدا وجب الشكر علينا مدى لله دا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز، وما زلنا في شرح كتاب كنوز من السنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا بنتكلم عن التقوى، تلك الدرة المنشودة. كلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها عن تعريف التقوى وشرح التقوى، إيه هي التقوى وإزاي الإنسان يكون تقي. هنشوف بقى النهاردة نتعامل مع أو نتعرف على أهمية التقوى وثمرات التقوى. حقيقي موضوع كبير جدا جدا، وبعض الناس كانت متخيلة ممكن التقوى ناخدها في درس وخلاص والموضوع نقفله على كده. أنا حاسس أن التقوى بصدق، وده مش إحساس، لا ده يقين، أن هي فعلا علاج لكل مشاكل الأمة اللي عايشاها دلوقتي هي التقوى. لو كان زي ما قلت لكم قبل كده، لو كان أي إنسان في النظام السابق لو كان بيتقي ربنا ما كانش وصل للبلد للأمر دوت. لو كان كل موظف في مكتبه بيتقي ربنا ما كانش ممكن في يوم من الأيام أنه هو يرتجل. لو كل واحد بيتقي ربنا في زوجته لكن ما كانش ممكن أبدا يحصل ما بينهم شقاق. ولو كانت الزوجة بتتقي ربنا في زوجها ما كانش ممكن يحصل دوت. ولو كنا بنتقي ربنا في أولادنا ما كانش ممكن يطلع ولد عاق ولا ولد يعني ما بيتقيش ربنا. وهكذا في كل مناحي الحياة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا حبيب قلبي في عجالة سريعة كده نتكلم عن شرف وأهمية التقوى. رقم واحد، إن التقوى هي وصية المولى عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سبحان الملك، ربنا بيقول أنا مش بوصيكم أنتم بس التقوى الله، ده أنا وصيت كل الأمم اللي قبليكم. وأنتم تعلمون جميعا أن الأمم اللي قبلينا كانت كم أمة جماعة؟ إحنا الأمة رقم 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يبقى ربنا وصى 70 أمة بتقوى الله، ولم يوصي أمة واحدة فقط، بل أوصى جميع الأمم. كل الأمم اللي قبلنا أوصاهم المولى عز وجل بتقوى الله، وأوصى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. الإمام الغزالي كان ليه كلمات حلوة قوي بمناسبة المعنى دوت، ومش عايز أقولها لكم بمعناها لكن عايز أقرأ لكم كلها كما هي. يقول الإمام الغزالي رحمه الله رحمة واسعة: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مش ربنا اللي أعلم بالعبد وبنفسية العبد وبما يصلح العبد؟ بيقول: أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف له من كل أحد؟ أجل، ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير، ركز معايا، ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى، لكان الله عز وجل أمر بها عباده وأوصى خواصه بذلك لما الأنبياء لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما أوصى الله عز وجل بهذه الخصلة الواحدة اللي هي التقوى، وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها، علمت أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها، وعلمت أنها هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات المبلغة لأعلى الدرجات، وهذا أصل لا مزيد عليه، وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك واستغنى. كلام زي الفل، كلام ينقش على الصدور بماء الذهب. بيقول لو كان المولى عز وجل يعلم أن في خصلة فيها خير أكتر من التقوى لكن أوصى بها الأولين والآخرين. فلما اقتصر المولى عز وجل على أنه أوصى كل الأمم اللي قبلينا وأوصانا إحنا كمان بالتقوى، علمنا أن هي فعلا الخصلة دي هي اللي فيها الخير في الدنيا والآخرة، وهي دي سبب النجاة في الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا سلام، وصية ربنا للأولين. وشوف بقى لما ولله المثل أعلى، شوف لما يكون واحد بيحب حد، لما أبوه كده بيوصي وصية يقول له: وصيتي يا ابني خد بالك من إخواتك. يا سلام، ما يقدرش يزعل حد منه أبدا، ولو حب يعمل حاجة في يوم من الأيام إخواتي يقول له: خد بالك إحنا وصية الحج، أوعى تنسى الحج ده حبيبك. صح كده؟ ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما يكون فاطر السماوات الأرض سبحانه وتعالى، يعني الذي قال عن نفسه جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما تكون دي وصية ربنا سبحانه وتعالى يبقى من باب أولى أن احنا ننفذ وصية الحق سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان التقوى وصية النبي لهذه الأمة المباركة. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أنه لما وعظ النبي أصحابه قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. خد بالك حضرتك لما يكون واحد كده يعني في لحظات حياته الأخيرة وبعدين والناس بتحبه قوي، فبيقولوا له يعني قبل ما تسيبنا وصينا نعمل ايه. فهم لما حسوا بقرب اقتراب اجل النبي عليه الصلاة والسلام لعلامات كثيرة جدا يبقى نتكلم عنها في حلقة خاصة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قل لنا الخلاصة، قل لنا أفضل حاجة نتمسك بيها، قل لنا خلاصة حياتك الدعوية اللي استمرت 23 سنة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول له: وصينا بقى، قل لنا خلاصة الوصية اللي انت عايز توصلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الله، يبقى ايه؟ يبقى الوصية بقى اللي هي بقول لكم دي آخر وصية وأعظم وصية وكأنها موعظة مودع، أنا بوصيكم أن أنتوا تتقوا ربنا وتسمعوا وتطيعوا لأولي الأمر الذين يطيعون الله ويتقون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة: فهاتان الكلمتان تجمعان للعبد سعادة الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى لو كان المولى عز وجل يا جماعة يعلم خصلة تنفعنا في دنيتنا وآخرتنا أكتر من التقوى كان قال لنا عليها، ولو كان النبي فيه وصية أعظم من التقوى كان وصلنا بها، وزي ما قلت لكم وشرحت لكم في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها معنى التقوى. شوف قد إيه شرحت لكم في الحلقة الماضية تفسير سيدنا علي بن أبي طالب للتقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وشرحتها شرح موجز جدا في ساعة وإلا. فالتقوى دي أنا شرحتها على ما أذكر في 20 درس، التعريف ده لوحده كنت شرحه لكن للأسف كان يعني قبل يعني أن تسجل هذه الدروس، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا ونعيدها لكم مرة تانية، لكن هي لم تكن تسجل يعني في الوقت ده، كان في المساجد من فترة طويلة. وشرحت لكم في الدرس اللي قبلها معنى الذي معنى التقوى كما قال طلق بن حبيب: قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد وصية المولى عز وجل الأولين والآخرين هي التقوى، رقم اثنين وصية النبي لهذه الأمة المباركة هي التقوى. ولذلك سيدنا أبو سعيد الخدري والحديث رواه أحمد بإسناد حسن لما راح للنبي قال له: أوصني يا رسول الله أنا بطلب الوصية. وشوف دايما الإنسان لما يكون بيحب حد ويثق فيه دايما يقول له: وصيني أعمل إيه. تلاقي الناس لما يشوفوا عالم أو داعية يعني بيحبوه يقول له: وصيني. والوصية شيء جميل جدا ان انت تقول له: وصيني اعمل ايه، انصحني، قل لي حاجة كده يعني فيها خير كده اعملها. فشوف لما النبي راح له ابو سعيد الخدري وقال له: اوصني يا رسول الله، قال: اوصيك بتقوى الله فانها رأس كل شيء. هي دي أهم حاجة، وهي دي رأس الأمور كلها، أن أنت تتقي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء النبي وهو أتقى الخلق كما قال كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أنا أكتر واحد فيكم بتقي ربنا، أنا أكتر واحد فيكم بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أخشى الناس لله، لأن ربنا بيقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وسيد الأتقياء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك كان دايما دعاء النبي: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يا سلام، اللهم آتي نفس تقواها. هو لسه النبي ما خدش التقوى، خدها. كأن النبي بيقول: ثبتني على التقوى. زي ايه؟ زي لما يعني كل يوم احنا واحنا بنصلي وعلى الاقل 17 مرة في الفرائض بنقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. طب ما احنا بنصلي دلوقتي يعني ربنا هدانا. قال لك يعني ثبتنا، ثبتنا على الصراط المستقيم. أخذ بالك. وزي ما النبي كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو لسه ربنا ما ثبتش قلب النبي، لا مثبته طبعا، لكن داوم يا رب تثبيت قلبي على دينك. فكأن الكلام، كأن النبي بيقول الكلام ليك يا جارة: إذا كنت أنا أتقى الخلق وأفضل واحد على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقول يا رب ثبت قلبي على دينك، فمن باب أولى أن الناس كلها وإني أحد المسلمين يطلبوا من ربنا أن ربنا يثبت قلوبهم على طاعة الله وعلى التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الملك، يبقى وصية ربنا للأولين والآخرين هي التقوى، وصية النبي لأمة النبي محمد هي التقوى، وصية كل الأنبياء من قبل النبي لأممهم هي التقوى. شوف سيدنا نوح يقول إيه لقومه: ألا تتقون. نفس الكلمة سيدنا هود يقول لقومه: ألا تتقون. سيدنا صالح يقول: ألا تتقون. سيدنا لوط يقول: ألا تتقون. سيدنا شعيب يقول: ألا تتقون. وكان ده بجميع الرسل والأنبياء إن هم كانوا يقولوا للقوم لأمتهم: ألا تتقون. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وأفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين كان يقول حين يخطب الناس: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولما جه عندما أوصى سيدنا عمر يعني أوصى بالخلافة لسيدنا عمر، قال له: يا عمر اتق الله. بعض الناس طبعا بتزعل لما تيجي مثلا تلاقي واحد مثلا من اللي انت بتحبهم وتقابله كده وبينك وبينه طبعا مش على ملأ من الناس، لان ممكن الناس تفهم ايه، تفهم ان الراجل ده بيعمل حاجه وحشه او ان الراجل ده ليل ونهار بيعصي ربنا او بيبارز ربنا بالمعاصي. فلكن بينك وبينه: السلام عليكم يا اخي، ازاي، صحتك، عامل ايه، اتق الله. اتق الله تقولها له بحب، مش يجي واحد بقى واحد بعت لواحد رساله، بعت له رساله اتق الله، الراجل يفهمها غلط كأنه بيقول له انت ما بتتقيش ربنا وانا بقول لك اتق الله. لما تيجي بقى بينك وبينه كده وانت تبتسم في وجهه وتقول له: اخي وحبيبي ربنا يكرمك، اوصيك ونفسي، شوف كلمة اوصيك ونفسي بتقوى الله، ربنا يرزقني واياك تقوى الله سبحانه، تبقى شيء جميل جدا ومقبول. لان في انسان يجي ينصح يفضح، والنصيحة على الملأ فضيحة. ان انا اجي مثلا اكلم واحد في الشارع وفي وسط الناس اقول له: يا فلان على فكره اتقي ربنا بقى، اتقي ربنا بقى، كانه بيقول له انت ما بتتقيش ربنا. خد بالك، لان فعلا سبحان الملك، فعلا فقه النفس وفقه الدعوه دي ده فضل المولى عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. ده نعمه كبيره جدا، لان في انسان ما شاء الله في الدعوه وحافظ ومذاكر لكن ما عندوش فن دعوه، لما يجي يدعو لما يجي ينصح ما شاء الله طوب بيخبط حجارة في وشوش الناس. عشان كده محتاجين الرقة في الدعوة، محتاجين أسلوب جميل، محتاجين البساطة، محتاجين حسن الظن بالناس. يعني مش لازم دايما تسيء الظن بالناس، لا، أحسن الظن بالناس. تذكر دائما قول المولى عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. خد بالك، أنت ما جيتش الدنيا لقيت نفسك ما شاء الله يعني واحد ما شاء الله من الأتقياء الأنقياء، لا، يا ما هو إعنا في ذنوب، يا ما بنقع في ذنوب، ومفيش حد معصوم في الدنيا ديت إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده زي ما قلت لك، يبقى التقوى وصية المولى عز وجل للأولين والآخرين، وصية النبي للأمة، وصية الأنبياء لأممهم التقوى أفضل لباس، أفضل حاجة تلبسها في حياتك هي التقوى. زي ما قلنا جماعة الأكل ليه طعم كده على اللسان، ولكن الإيمان ليه حلاوة في القلب، صح كده؟ يعني ممكن أنت تاخد مثلا حتة جاتوه كده جميلة، حتة بسبوسة ليها طعم في لسانك، تقول الله جميل أو حلو أوي، فين؟ على لسانك. بعد ما تعدل 5 سنتي دولت ملهاش طعم، مفيش فرق في الوقت دوت ما بين البسبوسة وين الفول مثلا، مفيش أي فرق خالص بالمرة. ليه؟ خلاص عدت إيه المنطقة اللي فيها التذوق، خلاص عدت. كذلك نفس الحكاية الإيمان، الإيمان طعمه فين؟ في القلب. قال النبي محمد كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. خد بالك، يبقى الإيمان ليه طعم في القلب. كذلك التقوى أجمل لبس. أنت النهاردة لابس توب جميل ما شاء الله، أبيض وشكله حلو ما شاء الله، لبس حلو أوي جميل، لكن لما تعوز تلبس قلبك أجمل كساء هو التقوى. قال جل وعلا ولباس التقوى، الآية اللي قبلها بيقول في أول الآية بيقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لكن اللي أجمل من كل ده ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى عرفه ابن عباس بأنه العمل الصالح، وفي تعريف آخر السمت الحسن في الوجه. ولذلك سبحان الملك تجد دايما اللي في القلب دايما يظهر على الوجه، تجد إنسان ما شاء الله وشه كده إيه يعني ترى عليه السمت الطيب، ترى عليه علامات التقوى. سيدنا يوسف لما دخل السجن وهو داخل فين؟ في قضية عرض، داخل متهم بأنه حاول إن هو يفعل الفاحشة مع امرأة العزيز، وهو بريء من هذه التهمة، لكن هم لبسوا التهمة بس عشان يداروا عليها، وداخل والناس المسجونين معاه عارفين التهمة بتاعته. تعرف الناس في السجن ده أول ما بيخش عشان يسألوا بعض ويعني ويأنسوا بعض، أنا فلان داخل في إيه؟ يقول والله داخل في قضية سرقة، والتاني والله في قضية قتل، والتالت في قضية كذا، والرابع في قضية كذا. فلما سيدنا يوسف دخل السجن لقى ناس معاه متاخدين في قضية سرقة، واللي متاخد في قضية مش عارف إيه، وكل واحد في جريمة معانا. فهو لما دخل بيسألوه أنا داخل في قضية تهمة إن أنا فعلت كذا وأنا ما فعلتش كذا، لكن هم عارفين إنه داخل في تهمة إيه؟ في تهمة عرض، تهمة شرف، تخيل. وعلى الرغم من ذلك لما الاثنين اللي كانوا معاه في السجن كل واحد فيهم شاف رؤية، طبعا اثنين من ضمن الناس اللي مساجين معاه يعني، كل واحد فيهم شاف رؤية، فحب ان يشوف حد يعبر له أو يؤول له الرؤية. فعملوا ايه؟ بصوا كده في المساجين كلهم، بصوا ما لقوش أجمل ولا أنقى ولا أتقى من سيدنا يوسف. وشه بيقول ان الراجل ده تقي، وشه بيقول ان الراجل ده لا يمكن يكون عنده حاجة وحشة، الراجل ده قلبه جميل جدا، الراجل ده وشه بينضح بالإيمان. فقالوا إيه؟ قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. عرفت منين إن هو محسن؟ إذا كان هو داخل في قضية تهمة وفي قضية عرض، وخد بالك قال لك سمت الإحسان ربنا جعله على وجه هذا الرجل، لا يمكن الراجل ده يكون كده أبدا، أكيد الراجل ده مظلوم. فقالوا له إحنا شايفين سمت الإحسان على وشك، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. ده نفس اللي حصل مع حبر اليهود اللي هو عبد الله ابن سلام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أنه قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه. انجفل يعني أسرعوا، أول ما النبي دخل المدينة الناس كلها جريت عليه، طبعا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال فكنت في من انجفل إليه، قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله أكبر، ما شاء الله. تخيل هم عمالين يقولوا هذا ساحر كذاب كذا 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 كذا، وبعدين سيدنا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود يا جماعة، وأول ما دخل على النبي رايح يسلم، بيقول لما بصيت في وشه قلت مش ممكن الوجه ده، مش ممكن يكون كذاب أبدا. فسمت الإحسان ربنا بيجعله على وجه الإنسان، إنسان بيدعي الصدق ولكن وشه كذاب، وإنسان تاني واخد بالك من غير ما يدعي ومن غير ما يقول أي حاجة أنت تبص في وشه تقول الإنسان ده صادق، الإنسان ده فعلا سمت الصدق والإحسان والإخلاص باين على وشه، مهما قالوا مهما عادوا الإنسان ده كده. فده سمت ربنا بيمن بها على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وذلك يقول لك إذا المرء لم إذا لم يلبس المرء ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. يعني لو إن الإنسان ملبس ثياب التقوى هيبان قدام الناس إن هو عريان حتى لو كان لابس أجمل ثياب في الدنيا، في النهاية هو قدام الناس مش كويس، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي يكسو الإنسان ثياب التقوى ويظهر على وجهه يعني سمت التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيكون مسافر يا جماعة بيعمل إيه؟ بيزبط نفسه يجهز العدة. يعني فيقول لك مثلا إيه، مسافر راح فين؟ راح اسكندرية مثلا، تاخد العربية؟ آه طبعا هسافر بالعربية. طب خد بالك، ظبط فرامل العربية، طمن على الموتور، غير زيت الموتور، املى راديتير مية، اغسل العربية، ظبط نفسك، خد الأكل، خد المية، خد الشرب، خد بالك من استبن العجلة، لازم يكون سليم عشان لو حصل حاجة في السكة. هو ده اسمه إيه؟ اسمه الزاد، الزاد بتاع المسافر. واحد مسافر من القاهرة لإسكندرية بيظبط عربيته، الموتور، الكاوتش، الرادياتير، الأكل، الشرب، الحلويات، الفلوس، اللبس، لازم برضه أخد معايا لبس احتياطي عشان ممكن يحصل حاجة اللبس وأنا في السكة مش معقول هروح أدور على لبس. فهو ده الزاد. قال لك خد بالك بقى من حاجة، ده زاد الدنيا، إنما الآخرة ليها زاد تاني من نوع خاص. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يبقى هو ده الزاد، لما تكون مسافر في طريقك لربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا وصاك بالتقوى، والنبي وصانا بالتقوى، والأنبياء في الأمم بتاعتهم وصوهم بالتقوى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خد بالك الدنيا دي أصلا ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح يقول لك: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. ويقول لك: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضا ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول لك: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. خد بالك، ويقول لك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يبقى إذن الدنيا دي ما تساويش أي حاجة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. طيب نعمل إيه بقى في سفر الأخيرة؟ خد بالك أنت كل يوم بتقرب من ربنا. لذلك لما الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، إمام من أئمة التابعين، لما لقابل الرجل، رجل كبير في السن، قبله هو رجل ده ما بيصليش ولا له علاقة بربنا لا من قريب ولا من بعيد، فقال له: أيها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. خلاص قربت توصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك أو من يتجاوز ذلك. النبي بيقول أعمار الأمة المحمدية في الغالب ما بين 60 إلى 70. طبعا إن ممكن ما وصلش للـ60، ممكن واحد يموت وهو طفل صغير، ممكن أموت وأنا شاب. والغريب في الموضوع يا جماعة وركزوا كده، أغلب اللي بيموت في الأمة الآن هم الشباب. تخيل كبار السن هي خلاص يعني كده كده مروحين، كلنا مروحين. إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. لكن لما تقعد تتأمل كده في أحوال العالم الإسلامي تجد إن أكثر اللي بيموتوا هم الشباب. فالنبي بيقول لك في المجمل بقى أعمار أمتي ما بين 60 سنة 70، وقليل اللي بيعد 70، وقليل من يجوز ذلك سبحان الملك. فبيقول لك خد بالك من حاجة، ان انت كده كده خلاص مروح. فالراجل بيقول له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. قال: سبحان الله، انك تسير الى الله منذ 60 سنة يوشك ان تصل. كأن الرجل فعنه هو عنده 60 سنة وكأنه ما كانش واخد باله من المعلومة دي. حالا تقول يعني واحد يقول له ايه خد بالك انت نسيت ان انت ما صليتش النهاردة، خد بالك انت ناسي ان انت من صباحية ربنا ما كلتش ولا لقمة. كأنه يقول لك سبحان الله فعلا حاسس ان انا تعبان وما خدتش بالي ان ما كلتش من الصبح. خد بالك انت ناسي ان انت بقالك 3 أيام ما خدتش العلاج. كأنه هو ما خدش باله من المعلومة ديت مع انه هو عارفها، بس كأنه حد فوقه. فبيقول له: انت من 60 سنة وانت بتسير الى الله يوشك ان تصل. فالرجل قال: انا لله وانا اليه راجعون. يا خبر ابيض، كأني ما كنتش واخد بالي. فالفضيل بيقول له: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول. هتتسئل خد بالك، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. هتتسأل ولازم تجاوب، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل: ما الحيلة؟ يرحمك الله، أنا فعلا ما كنتش واخد بالي وكنت عايش في غفلة ما خدتش بالي والله، أعمل إيه؟ خد بالك بقى، شوف بقى الذكاء العالم. سبحانك يا رب، يا رب ارزقنا بعلماء عندهم بصيرة يا رب العالمين، وبارك في علماء الأمة يا رب العالمين. فقال له: الحيلة يسيرة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك كلمة حلوة قوي، يقول لك العالم، العالم الحقيقي بقى بجد، لا يجرئ الناس على معصية الله، لكن في نفس الوقت ولا يقنط الناس من رحمة الله. احنا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. ما جالكش واحد النهاردة عمل ذنب فيقول لك أنا عملت كذا ومش عارف، يعني ممكن ربنا يتوب علي، ممكن ربنا يسامحني. ما تجيش بقى عياذا بالله تكشر قدام البني آدم ده وتيأسه من رحمة ربنا، تقول له لا طبعا، مين قالك أن ربنا يتوب عليك؟ ده أنت محتاج تعمل وتسوي وا وا وا، وتقعد تسود للدنيا كلها. خلاص هيقول لك مدام سودتها لي خلاص، زي الرجل اللي قتل 99 نفس، قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على واحد جاهل، على واحد بيعبد ربنا، دلوه على أعبد أهل الأرض، بيعبد ربنا بس جاهل. فأما راح له قال له أنا قتلت 99 نفس، ممكن ربنا يتوب عليا؟ قال له توب عليك، أنت مجرم 99 نفس وما توبتش لحد دلوقتي وعايز ربنا يتوب عليك؟ لا يمكن ربنا يقبلك أبدا. يعني أنت متأكد ربنا مش هيتوب عليا؟ قال له مش ممكن 99 نفس، ده أنت المفروض دلوقتي تكون اتعدمت 99 مرة. قال له طب خلاص، ما دام أنا رايح نكتر الفضايح. خد بالك، ما مش فرقة بقى 99 من 100، ما فيش مشكلة، نقفلهم ونعمل اليوبيل الذهبي، خد بالك وراح قتلهم. ولكن الراجل عنده إخلاص، اللي هو اللي أذنب ده اللي قتل 100 نفس ده عنده إخلاص، بس هو كان دايما إيه نفسه بالطوع، والمجتمع كان مجتمع ضايع، مجتمع ضايع، أي حد بيقتل أي حد ما حدش بيحكمه، ما حدش بيقوله أنت بتعمل إيه. فرح قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في المرة الثانية بقى على أعلم أهل الأرض. وبيني وبينك العالم عالم، العالم بيبقى شايف كده فعلا، إنما ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. إن هو لما بيكون ربنا مديله بصيرة، ربنا سبحانه وتعالى بيديله بصيرة ويديله فقه نفس، يشوف المشكلة فين ويشخص الموضوع ويدي العلاج، مش يأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. مفيش أسهل في الدنيا دي كلها يا جماعة من كلمة حرام، أسهل حاجة والله، يحسنها الجاهل والعالم، أسهل حاجة. إيه أنا إيه الصعب عليا؟ جاي بتقول لي إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ حرام لا يجوز. طب والفلانية برضو ما لا يجوز، وكذا حرام برضو، مفيش أسهل من كده. لكن كما قال الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول: لا يعطي الرخصة إلا عالم. العالم فقط هو الذي يستطيع أن يعلم الرخص الموجودة في دين الله، إنما الجاهل مفيش أسهل عنده من أنه يقول لك لا يجوز، حرام، مكروه، ما ينفعش، مفيش عنده أسهل من كده. فينقلك من شدة لشدة لحد ما تظن من جواك، وده ظن غير صحيح، إن ديننا ده دين صعب قوي، وإن كله تزمت وكله تشدد. فعلا يا جماعة والله الذي لا إله غيره، إحنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى من إن بعض الناس وصلت الدين ده بشكل قاسي جدا وبشكل صعب جدا، وظنت إن هو ده الدين، مع إن ما كانش له علاقة بالدين بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد. حسسنا المجتمع كله إن 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 إحنا كفصيل إسلامي، وأنا مش عايز أسمي التسمية دي لأن كلنا مسلمين، هو سماكم المسلمين، حسسنا الناس ديت إن إحنا كلنا ناس يعني سامحني عندنا شدة وعندنا قسوة وعندنا غلظة، وإن إحنا كلنا مكفرتية وكلنا وكلنا، مع إن الفهم ده ما كانش صحيح. في ناس اتظلمت، في ناس من أهل العلم فعلا اتظلمت بسبب ناس تانية فهم الدين ده غلط. مشكلة المشاكل إن ناس مسكت الكتب وقفرت على نفسها وقعدت تقرا، فهمت غلط، طلعت طبقت الفهم ده غلط، قعد يقرا كده بينه وبين نفسه قول المولى عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قالك بس بتاعنا كله كفر، ناس كلها ما تعرفش ربنا، خد بالك، ولم يحسن الظن بالناس. خد بالك، مع ان سبحانك يا ربي ايمان العوام ده كان ايمان، يعني ايمان ام وابويا وجدي وجدك وامك وابوك، والله العظيم انا اظن ان الناس ديت ان شاء الله على خير كبير قوي قوي قوي. الناس البسطاء اللي قاعدين قدامي دولت ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدتنا، الناس دول كانوا بيتعاملوا كده بسجية كده وببساطة. الناس دي كان عندها اخلاص، سامحوني، احسن مننا. ابائنا وامهاتنا كانوا اخلص لله مننا، رغم ان هم ما درسوش ولا عرفوش اللي احنا نعرفه، لكن كان عندهم سجية كده واخلاص، كانوا بيتعاملوا ببساطة، ما كانش فيه تكلف، كان الدين ده حلو قوي قوي، كان بسيط قوي قوي. لما الناس بدأت تقرأ من غير ما يقعدوا على يد اهل العلم، لان العلم ده مشكلته ان انت لما كان زمان طلبة العلم بيروحوا يدرسوا على ايدين العلماء الكبار، كانوا بيتعلموا من لحظه، من لحظ العالم قبل لفظه، يتعلموا من احواله، من سمته، من دله، من اخلاقه، من معاملاته، من سلوكياته. في الوقت الحالي ما بقاش الموضوع فيه متسع لاهل العلم ان هم يجيبوا ناس ويتتلمسوا على ايديهم. فحصل ايه؟ حصل فجوة. العالم مشغول، الله يكون في عونه، الله هيعمل ايه؟ عنده اسره، عنده اولاده، عنده حالته الصحيه، وعنده ظروف، وعنده علم، وعنده تصنيفاته، وعنده دروس، وعنده فبقاش في وقت يبقى فيه ممسه ما بين العالم وما بين طالب العلم. طبعا في ناس الحمد لله لهم طلبه علم، لكن في ناس مش قادرين يعملوا الحته، مش قادرين يوفقوا من دي ودي. ايه اللي حصل؟ حصل فجوه بين الاثنين، فجوه كبيره جدا. بسبب الفجوه ديت بعض الناس خلاص قالت لك اجيب كتب واقرا، لما قرأ فيهم غلط وفي نصوص هو مش قادر يجمع ما بينها، وممكن كمان بيوصل لمرحله ان هو كمان يقول لك طب اعمل ايه؟ طيب ما انا مش لاقي حد يفهمني، ففهم غلط وطلع يطبق غلط، وحلقتين ثلاثه على الفضاءات لقى نفسه بقى عالم وشار اليه بالبنان، فبدا يسال وبدا يجيب، وممكن يجيب غلط. مع ان من التقوى ان انت لما تكون مش عارف حاجه قول ما اعرفش، قول الله اعلم. ايه المشكله؟ سئل ابن عمر عن سؤال فقال الله اعلم، فلما مشي السائل فرح قوي ابن عمر فقال الحمد لله. سئل ابن عمر عما لا يعلم او عما لا يدري فقال لا ادري. يا سلام، تعالوا نكمل الموضوع الجميل دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
على البدر علينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا قدوتنا وأسوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب يجمعنا وإياكم يا رب مع النبي في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا في شرح التقوى والكلام عن أهمية التقوى في حياة المؤمن. وقلنا يا جماعة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن قصة الفضيل بن عياض لما قابل الرجل وبيقول له كم عمرك؟ قال له 60 سنة. قال له سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإليه راجعون. قال له هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع، كلنا مروحين. فقال يا هذا من علم أنه، شوف يا أخي شوف الأسلوب الدعوة، اللهم بارك يا رب. بجد لما يكون فعلا العالم عالم، العالم تجد فيه حتة التواضع والبساطة، والجاهل أنت عارفين عاملة زي ايه؟ انت عارف الجاهل دايما يعقدك في حياتك ويأسك من رحمة ربنا بسبب جهله. شوف الفرق بين العالم والجاهل، مثلوها بحباية القمح، سنبلة القمح. سنبلة القمح كل ما تكون مليانة قمح من جواها كده، السنبلة ايه؟ مليانة قمح، تعمل ايه؟ تلاقيها ميلة على الارض ومتواضعة، وكل ما تكون فاضية تلاقيها واقفة وشمخة. لا يتكبر عالم ابدا، إنما يتكبر الجاهل. ليه؟ لأنه محتاج يعوض نقصه. ومش معنى كده بقى إن ممكن يكون كل من هو متواضع يبقى هو بقى سيد العلماء. أنا أقصد كلما ازداد الإنسان جهلا كلما ازداد كبرا. ليه؟ لأن الإنسان فعلا كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان اللي بيخشى ربنا لازم يكون متواضع، لازم يكون مهذب جدا، لازم يكون بسيط جدا مع الناس. شوف سبحان الملك، فالراجل بيقول له شوف عالم جليل الفضائل بن عياض، حاجه لما تقرا في سيرته سبحانك يا ربي، وادلك على كتاب قصص التابعين تقرا فيه قصص هؤلاء الناس حاجه والله العظيم، فعلا تقول مش ممكن، ده دنيا تانية. فالفضائل بن عياض شوف كل بكل بساطه قال يا هذا من علم أنه ملك لله؟ مش قال له بقى أن أنت عندك 60 سنة يعني رجل بره ورجل جوه يا رجل اتقي ربنا بقى حرام عليك، ده مش أسلوب دعوة، ده كده خط طوب. فقال له يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. جهز نفسك من دلوقتي لما يسألك عملت إيه، خدمت دينك إزاي، خدمت بلدك إزاي، خدمت أسرتك إزاي، عبدتين ولا ما عبدتنيش، ذكرتين ولا لا، أخبارك إيه مع القرآن، أخبارك إيه مع الصلاة، مع صلة الرحم، مع بر الوالدين، مع الصدق، مع الأمانة، مع اللقمة الحلال، أخبارك إيه؟ قال له ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فالرجل قال له ما الحيلة، أعمل إيه؟ طب أنا 60 سنة مقضيها في معصية ربنا، في حل عندك؟ شوف بقى، شوف العالم قال له الحيلة يسيرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علمنا كده. الرجل جاي له، والحديث رواه المنذري بسند جيد، جاي له بقى حواجبه دي نزلت على عينيه من كبر سنه، سنه معدي 90 ولا 100، وبيقول له يا محمد كان لسه ما اسلمش، اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. يوم البسمه الجميله اللي تعطي الامل للانسان، قال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. حد يشوف البسمه الجميله بتاعت النبي ما بيشهدش؟ قال اشهد. قال ابشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا نهار أبيض، السيئات بتاعتي اللي تغرق أهل الأرض اتقلبت حسنات؟ قال له أيوة. فقال له طيب أصل في حاجات تانية برضه مش أنا مكسوف أقولها لك. قال له وغدراتي وفجراتي. النبي ما قالوش فصلي، ما قالوش قول لي عملت إيه بالظبط، عشان الراجل ما يفضحش نفسه. شوف العالم، شوف سيد العلماء صلى الله عليه وسلم، قال له وغدراتي وفجراتي، قال له وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل مكبرا الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويقول الحمد لله. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالفضيل بيقول له الحيلة يسيرة. قال له ما هي؟ قل لي بقى أعمل إيه، انقذني الحقني. شوف الدرجل ملهوف نفسه يخش الجنة، هو في حد في الدنيا نفسه يخش النار يا جماعة؟ حتى الفرق الضالة، حتى الناس الذين على غير ملة الإسلام، لما تسأله لك نفسي اخش الجنة وهو فاكر ان هو صح، خد بالك، لان مفيش حد في الدنيا نفسه يتعذب يا جماعة. قال له ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال ان تتقي الله، ركز معي، ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. الله، هي دي المسألة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات. قال له مش هكلفك باللي فات ومش هتعبك، وده ذكاء جدا من العالم، خد بالك. قال له ان تتقي الله فيما بقي. انت عمرك كم سنه؟ 60. انا افترض ان لسه فاضلك شويه، الشويه اللي فاضلين دولت اتقي ربنا فيهم، النتيجه في ساعتها ربنا يغفر لك اللي فات واللي جاي. يا سلام، وده ذكاء العالم لما يجي لك واحد يقول لك انا بقالي 20 سنه ما بصليش، كلفت وانا عندي مثلا 15 سنه مثلا، دلوقتي عندي 35 سنه، 20 سنه ما بصليش، اعمل ايه يا ترى لو حبيت اصلي؟ هل ربنا فرض علي ان انا اقضي العشرين سنة اللي فاتت دي، يعني اصلي مع كل فرض فرض؟ شوف ذكاء العالم بقى، في رأي بيقول اه طبعا ده دين عليك، هتقضي مع كل فرض فرض من اللي فات. وفي رأي تاني بيقول لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد بيننا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قالوا خلاص، يبقى هو كأنه كان كافرا وهو ما كانش يصلي، فلما بدأ يصلي بقى مسلم، يبقى غير مطالب باللي فات. ده رأي تاني، أنا بحكي لك الثلاث آراء يعني. ورأي ثالث بيقول إيه، وده رأي حكيم أو جميل أوي، بيقول لك طيب الرجل اللي ما كانش بيصلي بقى له 20 سنة ده، اللعيب اللي بعيد عن الملعب بقى له سنتين ده، انا بديك مثال دنيا، وهم اللاعب اللي بعيد عن الملعب بقاله سنتين ده، لما اجي اقول له خد بالك هتنزل في اول ماتش تجيب لي 9 اهداف، واذا لو ما جبتش انت مرفوض تاني يوم، يقول لك ده انا لسه بسخن، لسه بسخن، ده اول ماتش، ده انت يعني، ده انا لو ده انا لو جبت جون في نفسي اعذرني، خد بالك. اه، فدي ذكاء من العالم. واحد ما بيصليش بقاله 20 سنه، طب هينزل اول ما ينزل يصلي هيصلي فريضة ومعها فريضة من اللي فات، تقن عليه كده، مع ان هو الاصلح انه يعمل كده. شوف انا بقولك ايه، الاصلح والافضل انه يؤدي الدين اللي عليه. بس في رأي تاني وجميل قوي وسهل قوي ووسط، اللي هقول له انت كافر ومش مطالب باللي فات ده وانت كأنك اسلمت دلوقتي، ولا هقول له مع كل فرض فرض تاني. تعرف لما تيجي تقول لواحد ايه، خد بالك اما كنتش تعمل يبقى انت كده ضيعت نفسك، انما لما ممكن اقول له نفس الكلام. يعني تخيل لما واحد بيقول لابنه ايه، لو ما كنتش تذاكر انت سائط سائط، طب ممكن اجيبها له بمعنى تاني، اقول له يا سلام يا حبيبي، والله يا ابني انا ارجو الله سبحانه وتعالى ان انت تبقى عالم من علماء المسلمين، بصرف النظر بقى عالم في الدين او في امور الدنيا، عالم وخلاص. خد بالك، فيا ابني انا متاكد ان انت لو ركزت في مذاكرتك هتبقى حاجه كبيره، انا شايفك دلوقتي يا ابني كانك قاعد قدامي دلوقتي كده وانت بتاخد رساله الدكتور، ويا سلام صدقني يا ابني انا حاسس بكده. مش هو نفس المعنى؟ لكن لما وصلت له المعنى ده بان انت ما قلتلوش ايه كده كده هتذاكر غصب عنك والا هتسقط وهعمل فيك واحرمك من مصروف واطردك من البيت، طب ما هو نفس المعنى، بس وصلت له باسلوب ايه جميل. بدل ما تقول لواحده مش محجبه قسما بالله انت داخله النار داخلها، طب ما نجيب لها نفس المعنى ده بس اسلوب تاني، يقول لها سلام يا اخت، الله يكرمك يا رب ويسترك دنيا واخره، والله العظيم انا مستخسر ان واحده زيك ما تكونش مع امهات المؤمنين في الجنه، عارفه يا اخت ربنا يحفظك، اتمنى وارجو الله واحسن الظن بالله انك لو لبست الحجاب ان شاء الله ربنا يلحقك يا رب بامهات المؤمنين في الجنه. مش هو نفس المعنى؟ ما تخلينا اذكياء في الدعوه شويه بقى، ما تخلينا بقى نرحم الناس ونتعامل معهم باسلوب رحيم كده وباسلوب بسيط ونوصلهم الدعوه الجميله بدل الخبط اللي الناس تعبت منه. اوعى تفتكر ان في يوم من الايام، وده فهم الخطا اللي نفس الناس تعرفه، اوعى تفتكر ان في مسلم ممكن يكون كاره الاسلام، مستحيل، وانا اقسم لك بالله مستحيل ما يبقاش مسلم. في مسلم يكره الاسلام؟ لما تيجي تقول لواحد الشريعه ويقول لك مش عايزين شريعه، هو ما يقصدش مش عايزين شريعه، هو ممكن يكون شاف مننا احنا حاجات خلته بيقول مش ممكن، اكيد الاسلام مش كده، اكيد الاسلام اعظم واجمل وابسط من كده، اكيد الناس دي ممكن يكون في منهم بعض، وبقول بعض، ممكن يكون في منهم بعض الناس موصلين لنا المعنى بشكل قاسي، والا هنقول ايه في جماعه التكفير وجماعه التوقف والتبين و و و والناس اللي حكمت على ابائها وامهاتها بالكفر، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. شفت المعنى اللي انا عايز اقوله ايه؟ في المعنى ان ان نشوف، شوف بكل بساطه بتوصل المعنى الجميل ولكن باسلوب ايه، شوف عامل ازاي. فبيقول له انت اتق الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي. هي دي المساله، ان انت لا تقنط الناس من رحمه ربنا ولا ايه، ولا تجرأ الناس على معصيه ربنا سبحانه وتعالى. هو ده العلم، هو ده العلم بجد، العلم ان احنا محتاجين عالم يوصل للناس المعنى ونقرب الناس. عشان كده بقول لك ما فيش حد بيكره الاسلام كاسلام، انما ممكن يكون كاره افراد معينين وصلوا له الاسلام بشكل غلط. يعني انا النهارده لو جيت واحده مش محجبه وجيت قلت لها على فكره لو هتبدا حجاب لو ما كنتش هتلبس النقاب من اول ليله ده ربنا هيقبلك ولا عايزك ولا انت تبقى مسلمه وربنا هيوديك مش عارف فين ويعذبك فين، طب ما هي بالمنظر ده هتقول والله العظيم لا نقاب ولا خمر ولا شرب ولا عمري هفكر في الموضوع ده باسلوبي انا، هي كرهتني انا وكرهت فكرتي انا وكرهت اسلوب توصيلي انا، انما ممكن غير يكون افقه مني واجمل مني الف مليون مره في اسلوبه ويقول ربنا يبارك في عمرك يا رب ويسترك ويسعدك دنيا واخره. ارجو من الله سبحانه وتعالى لو لبست حجاب ان ربنا يرزقك يا رب بواحد انسان عفيف ومحترم يقدر حجابك ويقدر حيائك ويقدر دينك ويجيلك يحفظك ويشيلك في نين عينيه، وقبل ده كله ان ربنا يرضى عنك، ولو ربنا رضى عنك هيحبب فيك كل مخلوقاته سبحانه وتعالى ويسعدك دنيا واخره ويجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه. هو نفس المعنى ولكن ده قاله بطريقه وده قاله بطريقه، هي دي المساله. عشان كده بنقول يا جماعه عايزين من ضمن كلامنا عن التقوى عايزين نتقي ربنا في مجتمعاتنا، عايزين نتقي ربنا في الناس اللي حوالينا، حتى لو كان حد مش مسلم، حتى لو كان حد مش مسلم انا مش مطالب بان انا اخاطبه بعنجهيه، مش مطالب بان انا اخاطبه بقسوه، انا مطالب بان انا ما دمت في محل دعوه إن المطالب إن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لازم يكون عندي رقة في فرق بقى. اوعى تخلط الأوراق، اوعى تقول بقى ده الولاء والبراء. الولاء والبراء له محله. أنا ما بكلمش عن موضع الجهاد والقتال، وده ليه موضعه، حاجة تانية، خد بالك. يعني حتة ان انت تغلظ على المنافقين والكافرين ده ليه موضعه، اما في موضع الدعوة لا خد بالك. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حول. فبما رحمة من الله لنت لهم. شفده ده ربنا بيقول لنبع سام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. هتموت نفسك يا رسول الله على الكفار دولت عشان نفسك انهم يؤمنوا؟ تخيل، وده كان حاصل بالفعل. حديث رواه مسلم، رحيل للنبع عليه السلام قالوا يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ دول المشركين كمان ما هوش أهل كتاب. وطبعا معلوم يقينا أن أهل الكتاب أفضل من المشركين، وإن كانوا كلهم ما هماش مسلمين، خد بالك، وأنهم كفار بوصف القرآن، لكن خد بالك من حاجة، أهل الكتاب أفضل من المشرك. ولذلك شوف، غلبت الروم في أدنى الأرض، خد بالك، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال لك سبحان الملك، قال لك فرحة الصحابة لا تتخيلها، إن الروم دولت أهل كتاب، والفرس كانوا وثنيين، كانوا بيعبدوا النار، خد بالك، كانوا ناس مشركين. ومن اليقين رغم ان دول كفرة ودول كفرة، بس الروم اقرب للمسلمين من الفرس، لان دولت وان كانوا حرفوا كتابهم الا ان دولت اصلا لا كتاب لهم، دول مجوس بيعبدوا النار. فالمسلمين كانوا فرحانين جدا، زعلانين طبعا بغلبت الروم، لكن لما عرفوا ان هم هيغلبوا بعد بضع سنين هيغلبوا الفرس كانوا فرحانين جدا. وتم هذا بفضل الله، بعد 6 أو 7 سنين انتصر الروم بفضل الله على الفرس، وهكذا. فالشاهد في الموضوع ان المسألة محتاجة حكمة، ومحتاجة مع الحكمة تقوى، ان الانسان يتقي ربنا في الناس. وانت سبحان الله تعالى بقى نشوف كده بعض المواصفات او بعض صفات المتقين. اتكلمنا عن اهمية التقوى، تعال نتكلم بقى شوية عن صفات المتقين. هذكر لك 6 صفات من اجمل صفات التقوى. اول حاجة انهم يؤمنون بالغيب. يا سلام، الانسان التقي لما يذكر لي غيب من خلال قرآن ومن خلال سنة، خلاص آمنا، خلاص صدقنا، هو ده الإيمان واليقين والتصديق. قال جل وعلا في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. إيه مواصفات المتقين يا رب العالمين؟ أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بأول صفة من صفات أهل التقوى، الذين يؤمنون بالغيب. طب ليه الغيب؟ قال لك أصل خد بالك من حاجة، هي الدنيا دي عالم الشهادة، وحتى الدنيا نفسها فيها غيب. ما هو الشيء اللي أنا مش شايفه أو اللي أنا مش شفتوش، ما هو ده غيب بالنسبة لي. أنت جاي بتقولي النهاردة ده في الصين مش عارف جبل شكله إيه، وجواه مغارة شكلها إيه، ومش عارف، وأنت داخل بقى تشوف أفاعي ومش عارف حاجات كده، وبعدين تخش تلاقي حوض سمك بعديها، ده غيب بالنسبة لي. لكن لأنك أنت مصدق عندي فأنا مصدقك، أنا ما شفتش بس أنا مصدقك، قبلت. فلما ربنا يقول لك في جنة وفي نار أنا مصدق، في آخرة أنا مصدق، في قبر في نعيم وعذاب، وبقولش عذاب بس، لا خلينا برضو منصفين، وخلينا برضو في دعوتنا عندنا كده إيه، وسطية. ما جيش واحد يتكلم عن القبر وحياة القبر كلها عذاب في عذاب، لا، القبر في نعيم وفي عذاب، القيامة فيها أفراح وفيها أهوال. يبقى لابد أن احنا نكون إيه، الوسطية في الخطاب الديني الجميل. احنا نوصل للناس الدين، ما بنجملش، ما بنقولش حديث ضعيف، ما بنقولش حكم شرع غلط، لكن نوصل كل ده في سلوفانة كده جميلة من الهدي النبوي الجميل الراقي اللي كان النبي بيعلمهن، ان احنا نكون راقيين جدا في دعوتنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، ما ترك من خير الا وقد دلنا عليه، وما ترك من شر الا وقد حذرنا منه. يبقى الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. شوف سيدنا ابو بكر الصديق في رحلة الاسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات العلى، السماوات السبع، ويعدي ويوصل لسدرة المنتهى، درجة أن جبريل نفسه لم يصل إلى ما وصل إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لحد ما لقى يعني جي عنده هيطلع بقى لسدرة المنتهى، فسيدنا جبريل سابه، فقال هذا مقام يترك فيه الخليل خليلة، قال هذا مقامك يا رسول الله، أنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت، وإن كانت الرواية فيها ضعف. لكن الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى طبعا مقام سيدنا جبريل بكثير جدا. فشوف المسألة، فيعرج به يسرى به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى اللي هم كانوا بياخدوها بالإبل شهر كامل، شهر كامل رحلة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وبعدين يعرج به للسماوات السابع لحد سدرة المنتهى، ويرى الجنة والنار وتفرض عليه الصلاة من فوق السبع سماوات، ويرجع كل ده في ساعة من الليل، في جزء من الليل، خد بالك. لكن يخليك بقى تنسى كل الكلام ده كله بحاجة واحدة بس، سبحان الذي أسرى بعبده، بس هي دي، هو ده الإعجاز، أن الذي أسرى به من هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصل له هذه الرحلة، خد بالك في جزء، ما دام المولى عز وجل هو الذي أسرى به فلا زمن ولا مقياس من مقاييس البشر، كل ده يتلغي انسى خالص، خد بالك. فلما نزل، فلما رجع النبي عليه السلام واخبر قريش بانه اسري به من المسجد الحرام المسجد، خد بالك من لم يدخل لهم المعراج، لان اذا كان هم كذبوه في اسرائه من المسجد الحرام المسجد الاقصى بس كده في جزء من الليل، امال لو قال لهم بقى طب استنوا بقى خذوا المفاجاه الكبيره بقى، انتوا بقى يعني بتقولوا ان لا يمكن ابدا نروح من المسجد الحرام المسجد الاقصى في جزء من الليل، طب خد الحته بقى الجامده بقى دي، لا ده انا عرج بي الى السماوات السبع، سبحانك يا ربي. في حاجة في مسألة العروج دي والله كل ما أفتكرها فعلا جسمك أشعر، لما ربنا بيقول ما زاغ البصر وما طغى، الله فكروني أقولها لكم بس ما كلم بس حتة الإسراء دي، فلما الكفار قالوا لا إزاي أم راحوا لأبو بكر، قالوا له يزعم مصاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، ونحن نضرب أكباد الإبل إليه في شهر كامل. أبو بكر الصديق يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينك الموضوع ما يدخلش عقل بني آدم، في حد يسرى به في جزء من الليل، لكن أبو بكر الصديق عارف أن النبي مؤيد من السماء، وأن الله عز وجل هو الذي ييسر له كل الأمور، فقال لهم إيه بكل ثقة، أقال النبي ذلك؟ قالوا أجل، قال خلاص انتهى الموضوع، إن كان قال فقد صدق، انتهى الموضوع، أنا أصدقه في أمر السماء، ألا أصدقه في هذا الأمر في أنه أسري به من المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ ولذلك في هذا الموقف كما قال علي بن أبي طالب نزل اسم أبي بكر من فوق سبع سماوات أنه الصديق، لأن النبي قال لسيدنا جبريل اشتكاله، قال له يا جبريل كذبتني قريش، قال له يصدقك أبو بكر وهو الصديق، فعلي بن أبي طالب كان يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من فوق سبع سماوات في اليوم ده بقى، خد بالك، فكان يسمى الصديق. الحتة اللي أنا عايز أقولها لك بقى إنه في المعراج النبي عليه السلام ربنا بيقول عنه إيه في رحلة المعراج بقى، خد بالك في عروجه إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، بيقول ما زاغ البصر وما طغى، كان من ضمن التعريفات العجيبة العجيبة اللي أذهلتني حينما وقفت عليها، يقول لك شوف من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وإنك لعلى خلق عظيم، هقرب لك المعنى، حضرتك عزمتيني عندك في الفيلا بتاعتك او في القصر بتاعك، فانا داخل انا اعلم يقينا انت عازمني مثلا عندك مثلا على الغداء او على العشاء، فانا داخل عندك يقينا ان البيت ممكن يكون فيه نساء، الله اعلم، على الاقل في خادمه، على الاقل ممكن زوجتك براح تجيب حاجه بتوصل اكل بتحط على السفره ده، فالادب يملي علي ان انا وانا داخل بيتك خد بالك وشي في الارض، في ادب تاني كمان، مش انا اغض بصري كده كمان عن نسائك، لا لا ده في ادب كمان تاني غير ده، اللي هو ايه ما اخشش بقى عمال اتفرج على النجف، ايه يا سيدي الحلاوه دي، وابص على الموكيت واقول ما شاء الله، خد بالك، اقعد اقر وانق عليك واحسد واحقد، لا من الادب ان انا عيني ما تزغش، شوف اللفظ ما تزغش يمين وشمال، عيني بكل ادب في الارض، حد ما ادخل الراجل اللي مضيفني يقول لي طب حضرتك اتفضل هنا، شاور لي على مكان اخش اقعد وعيني في الارض وانا بتكلم اتكلم معاه كده عادي، لو هو بقى اللي قال لي تعالى افرجك على البيت جزاه الله خيرا بتحرك معاه بيقول لي بص على دي او مباصص، انما انا عينيا ما تزغش يمين ولا شمال. فربنا بيوصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول ما زاغ البصر وما طغى، تخيل ان النبي في رحلة المعراج صلى الله عليه وسلم رحلة إسراء المعراج بيقول لك عينيه ما راحتش لا يمين ولا شمال ولا بص على حاجة في السماوات السبع، ليه؟ لانه لم يؤمر بانه يتفرج ويبص، شفت دي؟ فلم ينظر إلا للشيء اللي ربنا أمره أنه يبصره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا وقفنا النهاردة عند بداية صفات المتقين، ومعلش ما وصلناش لحتة ثمرات التقوى، لكن موضوع جميل وموضوع خطير جدا جدا، ولما نطبقه على حياتنا نعرف الإنسان قد ايه لما يتقي ربنا قد ايه ربنا هيكرمه ويكرم البلد بيه ويفرح الدنيا كلها بيه بفضل الله سبحانه وتعالى. في دقيقة واحدة كده، إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن ويا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم بلغنا الأمانة في بلادنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يعدل بين هذا الشعب يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت